أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
تقدم أن الاستعارة المكنية فيها أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول الماتني وحاصله أن الاستعارة المكنية هي ذلك التشبيه الذي يضمره المتكلم في نفسه ثم يدلل عليه ويخيل إليه بذكر شيء من لوازم المشبه به. فكل من الاستعارة المكنية والتخيلية عند الماتن فعل من أفعال النفس، أما المكنية فهي نفس إضمار التشبيه من قبله ثم إثبات ذلك الذي هو من لوازم المشبه به هو الذي يكون استعارة تخيلية. فظهر أن في المقام تلازما بين الاستعارة المكنية وبين الاستعارة التخيلية، وذلك لأن إضمار شيء في النفس لا بد له من نصب ما يدل عليه للمخاطب. ولذلك فإذا كانت الاستعارة المكنية عبارة عن ذلك الإضمار فلا بد أن يكون في المقام استعارة تخيلية، وهي التي ترسم في خيال المخاطب ذلك التشبيه المضمر. ففي قولنا وإذا أنشبت المنية أطفالا تكون الاستعارة المكنية عبارة عن إضمار مشابهة المنية للسبع، وتكون الاستعارة التخيلية هي الأظفار، أي ما هو من لوازم المشبه به وإنما جيء به ليرسم في خيالنا ذلك التشبيه المضمر. هذا عند المخاطب، هذا عند الماتن. وأما عند القول، يعني القول الثاني، فحاصله أن الاستعارة لا تكون إلا استعارة للفظ مشبه به ليراد منه المشبه. فكل استعارة هي إطلاق المشبه به وإرادة المشبه منه، فكان حق كل استعارة أن تكون تصريفية. غاية ما في الأمر أن لفظ المشبه به الذي يراد منه المشبه لا يخلو، إما أن يكون له ذكر في اللفظ صريحا فتسمى الاستعارة تصريحية بتبع تلك الصراحة، بتبع التصريح بلفظ المشبه به، أو لا يكون ذلك اللفظ أي لفظ المشبه به مذكورا في صريح اللفظ، فتكون هذه الاستعارة استعارة مكنا عنها. ولأنه لم يصرح بها فيؤتى حينئذ بما هو من لوازم المشبه به لينوب ذلك اللازم مناب ملزومه وهو المشبه به الذي ليس له ذكر في صراحة الله. ولازم ذلك أن الاستعارة المكنية عند القوم وعند السلف عبارة عن اسم المشبه به الذي لم يذكر في اللفظ، وأما الاستعارة التخيلية فهي إثبات ما هو من لوازم المشبه من غير خلاف بينهم وبين ما ذهب إليه المات. وعلى هذا فالاستعارة عند السلف والقدماء جامع ومقسم حقيقي بالنسبة إلى الاستعارة التصريحية والمكنية، وذلك لأنه يمكن أن نجعل مقسما حقيقيا للقسمين، وهو أن نقول إن اسم المشبه به لا يخلو، إما أن يذكر في اللفظ صريحا فهذه هي التصريحية، أولى فهي المكنية. فالاستعارة عند القوم جامع ومقسم حقيقي منقسم إلى قسمين، وهذا بخلاف ما عليه الماتن، فإنه جعل الاستعارة التصريحية وصفا للكلمة، ثم جعل الاستعارة المكنية وصفا لفعل من أفعال النفس لا للفظ من الألفاظ، وهو ذلك وهو إضمار التشبيه من قبل المتكلم. جيد. فالاستعارة عند القوم دائما عبارة عن إطلاق لفظ المشبه به مرادا منه معنى المشبه. وأما طبعا يعني ففي قولنا وإذا المنية أنشبت أظفارها أو المنية أنشبت أظفارها في فلان، يكون المراد أن المنية التي كالسبع، وأريد استعارة لفظ السبع ليراد منه ليدل به على المنية، ولكنه لم يذكر لفظ المشبه به فعوض عنه أو خيل إليه بإثبات شيء من لوازمه. وأما عند السكاك فالاستعارة المكنية وإن شاركت القول الثاني قول القوم في أنها تندرج مع الاستعارة التصريحية تحت جامع حقيقي واحد، وأن القسمة إليهما من قبيل قسم كلي إلى جزئياته لا اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، إلا أنه خالف في تصوير هذه الاستعارة، فذهب إلى أن الاستعارة التي هي عبارة عن إطلاق أحد اللفظين مرادا منه الآخر لا يخلو، إما أن يكون اللفظ المذكور هو لفظ المشبه به مرادا منه المشبه فهذه التصريحية، أو يكون المذكور لفظ المشبه مرادا منه المشبه به فتلك هي الاستعارة المكنية. ففي قولنا أظفار المنية نشبت بفلان، يكون المتكلم قد ذكر لفظ المشبه وهو المنية مرادا منه المشبه به، حتى كأن الموت لشدة شبهه بالسبع صار فردا مندرجا تحت كلي السبع، والكلي صالح للانطباق على كل جزئي من جزئيات، فصار في تصور معنى الموت ما يوجب التصور معنى السبع، وذلك لأن الموت لما صار نوعا أو فردا من أفراد السبع ومندرجا تحته ومقوم العالي مقوم للسافل، فصار كأن تصور الموت موجب لتصور الأسد ومتوقف عليه توقف الشيء على ما به قوامه، فصار في استحضار لفظ الموت ما يوجب تصور الأسد. جيد. فقد استعير هذا اللفظ بسبب هذا الادعاء ليدل على معنى السبب، لا أنه استعمل لفظ الموت حقيقة في السبع على ما سيأتي من الإشكال عليه والجواب، فتكون هذه الاستعارة استعارة بالكناية. هذا كان تذكيرا بالأقوال الثلاثة التي مرت. ثم إن الماتن بعد أن انتهى من بيان المراد من الاستعارة المكنية مثل لها بأمثلة ثلاثة. المثال الأول وهو قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أطفالا. والمثال الثاني قول القائل لسان حاله نطق بكذا. وصلت نوبة الكلام إلى المثال الثالث وهو قول زهير صحى القلب عن سلمى وأقصر باطنه وعري أفراس الصبا ورواحله. وقبل أن نبين الشاهد في هذا البيت لابد أن نقف على السبب في استعراض هذه الأمثلة الثلاث. وحاصل المفارقة بين هذه الأمثلة الثلاث أن المثال الأول الاستعارة التخييلية فيه جاءت فيما به كمال المشبه به، وفي المثال الثاني جاءت فيما به قوامه، وفي المثال الثالث جاء بشاهد يصلح لأن تفسر الاستعارة فيه على نحو التحقيقية يعني التصريحية تارة، ويمكن حملها على الاستحارة البكنية. أما المثال الأول وهو قولنا أطفال المنية نشبت بفلان أو إذا المنية أنشبت أطفال، فإن الاستعارة المكنية هنا هي ذلك التشبيه المضمر الذي أضمره المتكلم في نفسه، وهو تشبيه المنية بالأسد. فلما أضمر ذلك التشبيه احتاج إلى أن يرسمه في خيال المخاطب ليدل على هذا المضمر دالنا، فكان أن رسمه بالمجيء بشيء به يكون كمال المشبه به وهو الأطفال، وذلك لأن اغتيال السبع يمكن أن يتحقق من غير الأطفال، كما إذا اغتال السبع فريسته بأنيابه، فلا يتقوم اغتيال السبع بأطفاله. نعم أتم ما به أكمل ما به الاغتيال هو أن يكون بالأطفال، حتى كأنه تمكن منها فدخل نابه في فريسته دخولا مرتاحا جيد لتمكن أطفاله من فريسته. فالاستعارة التخيلية ها هنا لم يؤتى فيها بشيء هو قوام المشبه به، ويدلنا ذلك على أننا عندما نقول إنه في الاستعارة التخيلية يؤتى بما هو من لوازم المشبه به لا نريد من اللازم ما كان لازما حقيقيا أو منطقيا، فإن السبع مما لا يتقوم اغتياله بالأسد، لا يتقوم اغتياله بالأطفال. نعم أكمل ما به الاغتيال أن يكون بالأطفال، وهذا بخلاف المثال الثاني الذي جاء به الشارح بعد ذلك إذ قال لسان الحال نطق بكذا، فإنه قد شبه الحال بنطق الناطق ثم حذف المشبه به فاستعير ليخيل إليه شيء هو أو شيء به قوام المشبه به، لأن نطق الناطق إنما يكون باللسان ولا يتصور نطق الناطق من غير لسان، فالاستعارة التخيلية وقعت في شيء به قوام المشبه به بخلافه في المثال الأول. وأما المثال الثالث الذي وصلت نوبة الكلام إليه الآن فقد أراد الشارح الماتن من خلاله أن ينبه على أن بعض الموارد قد تصلح للحمل على كون الاستعارة تحقيقية، وتصلح كذلك باعتبار آخر أن تحمل على كونها مكنية، وهو قول الشاعر صحى القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله. في هذا البيت يوجد استعارتان، أما الاستعارة الأولى فهي استعارة تصريحية لا شاهد لنا فيها، وإنما الشاهد في الشطر الثاني، إذ يوجد استعارة يمكن جعلها تصريحية تارة ومكنية تارة. أما الاستعارة الأولى التي لا شاهد لنا فيها فهي في قوله صحى القلب عن سلمى، أي عن حب سلمى. والحاصل أن هناك فرقا بين الصحو وبين السلو، لأن الصحو عبارة عن الإفاقة من السكر وزوال آثار السكر عن العقل، وأما السلو فهو الإفاقة عن الحب والرجوع إلى حيز التفكير العقلي السليم الذي لا يشوبه الهوى ويؤثر عليه. فالصحو إفاقة من السكر، والسلو إفاقة وذهول عن الحب وآثاره. فكما أن السكر يوجد غشاوة على القلب، يوجد غشاوة على العقل فيمنع من نفاذ الأحكام العقلية ويحول دون سلامة التفكير، فكذلك الهوى والحب فإنه يوجد حيلولة بين تفكير العقل، بين الأحكام العقلية، بين أحكام المنطق وبين العقل، أي بين القلب. والمقام إنما هو مقام السلو لا مقام الصحو، وذلك لأن الشاعر أراد أن يدلنا على أن حبه لسلمى الذي كان يدفعه إلى ارتكاب المهلكات وإلى اقتحام الآثام غير مبال بالذنوب التي يحملها على ظهره في أيام الصبا، حبه هذا قد أفاق منه. فالمقام إنما هو مقام سلو لا مقام صحو، فقد شبه السلو بالصحو في أن الإفاقة من الحب إنما هي كالإفاقة من السكر، والجامع بينهما هو أن الإفاقة من السكر تحتاج إلى الجامع بينهما واضح، لكن أريد أن كنت أن أقف على نقطة حاصلها أن أراد أن يشبه الإفاقة من الحب بالإفاقة من السكر. جيد. والجامع ذكره على كل حال. جيد. نعم هذا هو الجامع، بجامع أن السكر كما يمنع العقل ويحول دون نفاذ أحكام العقل فكذلك الحب يمنع منه، ولذلك شبه الإفاقة من الحب، يعني شبه زوال الحب بزوال المانع، بزوال السكر. جيد. والجامع بينهما أن السكر بحيث يمنع العقل من اتخاذ القرارات السليمة فكذلك الحب يمنعه، فصار الزوال من أحدهما كالزوال من الآخر. فالمشبه ها هنا هو السلو، والمشبه به هو صح. فذكر لفظ المشبه به مرادا منه المشبه، والقرينة الصارفة للفظ المشبه به عن معناه الحقيقي هو أن الصحو إنما يكون للعقل، والسلو إنما يكون للقلب، فذكر المشبه به واستعمله في معنى المشبه مجازا، واعتمد لذلك على قرينة تصرف الصحو عن معناها الحقيقي، وهو أن نسبه إلى القلب في قوله صح القلب عن سلمى. والمراد من القلب ها هنا قلب الشاعر، أي صحى قلبي، فكان المقام مقام ذكر للضمير صحى قلبي، ولكنه حذف الضمير وعوض عنه بالألف واللام على حد الحذف والتعويض في قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة هي مأوى، لأن الجملة أو لأن الخبر إذا كان جملة فلا بد له من ضمير يعود على المبتدأ ويربطه به، فإن الجنة، الجنة اسم إن في محل رفع، عفوا اسم إن كان حق أن تكون مبتدأ قبل دخول إن، والخبر قوله هي المأوى. لا، ليس هذا هو الشاهد، فإن الجنة هي المأوى، هنا الضمير هو نفس الضمير المنفصل، هي جيد، هي المأوى، أي هي مأوى بحسب ما قبل. طيب، إذا صح القلب عن حب سلمى، شوف ثم قال وأقصر باطله، والمراد من قوله أقصر باطله أي إن الآثار السيئة التي كان هذا الحب يبعث عليها، فإن الحب والهوى لما كانا كالصحو في أنهما يحجبان دور العقل، فإن الهوى يبعث صاحبه على ارتكاب الآثام، كل ذلك في سبيل لقاء محبوبه، فتلك الآثام التي يبعث عليها الحب هي بواطل الحب. فأراد الشاعر أن يبين أن القلب لما صحى عن حب سلمى فإن تلك الآثام التي كان يبعث هذا الحب عليها لم يعد يبعث عليها، فقد امتنع باطله، أي تلك الآثار الباطلة التي كان يوجب ارتكابها لم يعد يوجب ارتكابها. فقوله وأقصر باطله أي إن باطله قد امتنع. هنا اعترض البعض على تعبير الشارح بقوله وأقصر باطله بما حصل، أن هناك فرقا بين الإقصار وبين القصور، فإن القصور إنما يكون عند العجز عن فعل الشيء، فيقول قصرت عن هذا الشيء إذا عجزت عنه، فالقصور هو ترك الشيء لعجز عنه، وأما الإقصار فهو ترك الشيء مع القدرة عليه، والقدرة فرع الاختيار، ولذلك فالإقصار إنما يسند حقيقة إلى فاعل مختار، ولا يسند إلى فاعل لا اختيار له. فيقال قصرت عن فعل هذا الشيء إذا أقلعت عنه لعجز فيه، ويقال أقصرت عن ذلك الشيء إذا تركته مع القدرة، إذا أقلعت عنه مع القدرة عليه. وحينئذ فكان الأولى أن يقال، أو كان القياس أن يقال وأقصرت أنا عن باطلي، أي إنني بعد استفاقتي من هذا الحب الذي هو كالاستفاقة من السكر، فإنني قد اخترت الإقلاع عن آثامه، لا أن ففاعل الإقصار حينئذ هو نفس المتكلم، ولكنه أسند الإقصار إلى ما لا اختيار له، فقال وأقصر باطله. فإما يقال قصر أو لا، حتى لا يقال، يقال إلى فاعل مختار، لابد أن يسند إلى فاعل مختار، فيقال وأقصرت عن باطله. فإن القياس أن يتعدى الإقصار بعن، هذا أولا، وثانيا أن يسند إلى فاعل مختار، لأن الفرق بين قصرت وأقصرت أن الأول يقال للإقلاع عن الشيء مع العجز عن، والثاني يقال له مع القدرة عليك، والقدرة فرع الاختيار. فكان القياس أن يقال وأقصرت عن باطله، ولكنه أسنده إلى ما لا اختيار له. ولعل في ذلك، طبعا هذا هو الاعتراض، ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأنه أراد أن يبالغ في استفاقته حتى كأن الحجر قد شهد له قبل البشر في لزوم ترك مثل هذا الحب، فصار القلب لوحده يقر بضرورة الاستفاقة من هذا الحب، ولذلك نسب الإقصار حينئذ إلى ما لا اختيار له، حتى كأن الباطل أي تلك الآثام بنفسها قد أقرت بلزوم الاستفاق، وذلك لما سيأتي أنه عند زوال فترة الشباب تتضاءل تلك القوى الباعثة على ارتكاب الشهوة. جيد، فبانقضاء هذا فترة الصبا، فترة الشباب، نفس تلك الآثام حتى كأنها هي التي تقلع عن صاحبها لعدم قدرة حينئذ أو لعدم وجود الباعث على الارتكاب. كيف كان؟ صح القلب عن سلمة وأقصر باطله، أي أقلع باطله، حتى نسب الإقلاع إلى نفس الآثام، حتى كأنه لأن هذا الجسد لا يجاري حينئذ تلك الآثام فقد أقلعت إلى مكان يجاريه. وعري أفراس الصبا ورواحله. عري فعل ماضي مبني للمجهول، والمراد من التعرية هنا إيجاد الحيلولة بين القلب وبين أفراس الصبا ورواحله، أي عري القلب، عري أفراس الصبا ورواحله. أراد الشاعر أن يبين في هذا الشطر الثاني أن هذا القلب قد حال بينه وبين ارتكاب ذلك الحب وتلك الآثام أفراس الصبا ورواحله. ويمكن شرح هذا الشطر بما ينسجم تارة مع كون الاستعارة تصريحية، وتارة أخرى مع كونها مكنية. أما أو قبل ذلك لابد أن نبين ما هو المراد من أفراس الصبا ورواحله. الأفراس جمع فرس، والمراد تلك الفرس المعروفة، والرواحل جمع راحلة، والمراد من الراحلة البعير القوي. إذا اتضح ذلك فيمكن توجيه هذا البيت بما يتناسب مع كون الاستعارة مكنية. وحاصل تصويرها أن يقال إن الماتن أراد أن يشبه الصبا، أي أيام الشباب وعنفوان الشباب، أراد أن يشبه الصبا بجهة مسير كالمسير إلى الكعبة المكرمة، وكالمسير إلى زيارة مرقد النبي صلى الله عليه وآله، أو غير ذلك من الزيارات التي يكون السير إليها سيرا مطلوبا أو مباركا أو غير ذلك. فأراد أن يشبه الصبا أيام الصبا يعني بجهة مسير كالمسير إلى مكة المكرمة أو فقل كالمسير إلى الحج. ووجه الشبه بينهما أن السائر إلى الحج ينشغل انشغالا تاما بقطع المسافة حتى كأنه لا يبالي الصعاب، ويقتحم كل مهلكة يمكن أن تحول بينه وبين المسافة المقصودة. وهكذا الإنسان في فترة الصلاة فإنه ينشغل انشغالا تاما في الوصول إلى شهواته، غير مبال بالذنوب والآثام التي يمكن أن يحملها على ظهره بسبب الوصول إلى تلك الآثام. فقد أراد أن يشبه الصبا بجهة مسير، تمام؟ بجهة مسير بجامع الانشغال التام واقتحام الصعاب والمهلكات غير مبال، عدم المبالاة. فكان أن ذكر لفظ المشبه وهو الصبا وعري أفراس الصبا، فقد أضمر تشبيه الصبا بالمسير، وهذه الاستعارة المكنية. ثم جاء بلفظ المشبه وهو الصبا، جيد، وجاء بشيء من لوازم المشبه به ليرسم في خيالنا ذلك التشبيه المضمر، إذ جاء بالأفراس والرواحل التي هي حيوانات بها قوام المسير. فقد أطلق لفظ المشبه ولم يطلق لفظ المشبه به حتى تكون الاستعارة تصريحية. إذن فالمراد من قوله وعريا القلب أفراس الصبا ورواحله أن هذا القلب قد وقعت بينه وقد وقعت حيلولة بينه وبين أفراس الصبا ورواحله، أي وقعت عند للقلب حيلولة بينه وبين ما كان يرتكبه أيام الصبا من اقتحام الذنوب والآثام. هذا تصوير الشاهد بما يجعل الاستعارة مكنية، ويمكن حمل البيت على معنى آخر لا يراد فيه تشبيه الصبا بالمسير، وإنما أراد أن يشبه القوى الباعثة على ارتكاب الشهوة بأفراس الصبا والرواحل. أراد الشاعر أن يشبه الطاقات والقوى الكائنة عنده في فترة الشباب بالأفراس والبعير القوية في كونها تصل إلى لها قدرة على الوصول إلى مطلوب. فكما أن الأفراس والرواحل تستطيع أن تبلغ مرادها وأن تقطع المسافات الطويلة، فكذلك الدواعي النفسانية أو فقل الطاقات، جيد، الكامنة عند الإنسان في فترة الشباب تمكنه من قطع المسافة المطلوبة والوصول إلى ارتكاب شهواته وإحيائها، جيد، يعني تنمية هذه الشهوة بمزاولة بارتكابها والمداومة عليها. فالمشبهة هنا هي الدواعي النفسانية أو فقل الطاقات الشهوانية الموجودة عند الإنسان في فترة الشباب. هذا إذا جعلنا المشبهة أمرا متحققا حسا، عفوا، أمرا عقليا هو الدواعي النفسية لأنها تدرك بالعقل. وأما إذا أردنا أن نجعل المشبهة متحققا حسا لا عقلا فنقول إن المشبهة هنا عبارة عن آلات هذه الدواعي النفسانية. جيد، بدعوى أن الإنسان في فترة شبابه له قوة عضلية هي آلات تلك الدواعي النفسانية، هي الآلات التي يحصل بها الإنسان دواعيه النفسانية والشهوانية، فنقول إنه شبه طاقاته العضلية. جيد، من حيث القدرة على الوصول إلى مطلوبها بالأفراس والرواح، فيكون المشبه به غير مذكورا في المقام، وهي الدواعي النفسانية إذا جعلنا المشبه عقليا، أو الآلات والطاقات والقوى العضلية إذا جعلنا المشبه أمرا حسيا. وأما المشبه به فقد صرح به في اللفظ وهو الأفراس والرواح، فيكون قد جاء بلفظ المشبه به، جاء بالأفراس والرواحل مرادا منه تلك الدواعي النفسانية أو تلك القوى العضلية، وجاء بقرينة تصرف الأفراس والرواحل عن معناها الحقيقي وهو أن أضافها إلى الصبا. فإن الأفراس والرواحل بالمعنى الحقيقي لا تضاف إلى الصبا، فتكون الاستعارة حينئذ تصريحية ولا يكون فيها شاهد في المقام. وقد ظهر أنه إنما جاء بهذه الأمثلة الثلاثة لما ذكرنا. نقرأ هذا المقدار. قال: وكذا قول زهير صح أي سلا مجازا من الصحو خلاف السكر. التفت، قلنا هذه الاستعارة لا شاهد لنا فيها وهي استعارة تصريحية، لأنه شبه السلوى بالصحو فجاء ثم استعار لفظ الصحو ليدل على نفس السلوى. وهذه الاستعارة التصريحية هي استعارة تبعية، يعني هي استعارة تصريحية تبعية، وذلك لأن الذي استعير للسلوى هو الفعل صح. جيد، فكأنه شبه أصل السلو بالصحو، جيد، ثم اشتق من الصحو صحا، فصارت الاستعارة تبعية. قال: أي سلا مجازا من الصحو خلاف السكر. جيد، طبعا الصحو يطلق حقيقة على معنيين بالاشتراك اللفظي، الأول خلاف السكر، والثاني زوال ذهاب الغيم. قال صح الطقس يعني ذهب غيم. جيد، سلا مجازا من الصحو خلاف السكر، القلب عن سلمى وأقصر باطله، يقال أقصر، شوف، عن الشيء تعني بعن، إذا أقلع عنه أي تركه، شوف، وامتنع عنه أي امتنع باطله عنه وتركه بحاله. وعري أفراس الصبا، نائب الفاعل هنا هو القلب، وأفراس الصبا مفعول ثان، ورواحله، أراد زهير أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل والغي، وأعرض عن معاودته فبطلت آلات ما كان يرتكبه. جيد، الضمير في معاودته وآلته لما كان يرتكبه. فشبه زهير في نفسه، يعني أضمر مشابهة الصبا بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة، قضى منها أي من تلك الجهة الوطرة فأهملت آلاتها، يعني من يقطع الحج على دابة مثلا فإنه عندما ينتهي يترك تلك الآلة، قضى سفر فلم يعد يحتاج إلى هذه الآلة. وكذلك من أزال ارتكاب الذنوب والأثم فإنه لا يعتمد على الآلات أو تلك القوى العضلية، فأهملت آلاتها. ووجه الشبه الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة، فيه غير مبال بمهلكة ولا محترز عن معركة، وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية. فأثبت له أي للصبة بعض ما يخص تلك الجهة، أعني الأفراسة والرواحل التي بها شوف قوام جهة المسير والسفر. فإثبات الأفراس والرواحل استعارة تخيلية. فالصبة على هذا التقدير من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة، يعني فترة الشباب، فترة عنفوان الشباب، يقال صبا يصبو صبوة وصبو، أي مال إلى الجهل والفتوة. كذا في الصحاح لا من الصباء بالفتح، يقال صبا صباء مثل سمع صبي، عفوا صبي صباء مثل سمع سماعا، أي لعب مع الصبي، ليس المراد هو التصابي، المراد حالة الصبوة. جيد. ويحتمل أنه أي يعني ويحتمل أنه أي زهيرا أراد بالأفراس والرواحل دواعي النفس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استفاء اللذات، أو أراد تفت هذا إذا أردت أن تجعل المشبه عقليا، إذا أردت أن تجعله متحققا حسا، أو أراد بها الأسباب التي قلما تتآخذ في اتباع الغي إلا أوان أوان الصبا، الأسباب التي يعني أراد الأسباب التي تبعث على ارتكاب الغي وهي المال والصحبة السيئة مثلا، جيد، هذه هي التي تبعث على ارتكاب المهلكات، كما تبعث الفرس على قطع المسافة. وعنفوان الشباب مثل المال والمنال والأعوان، فتكون الاستعارة أي استعارة الأفراس والرواحل تحقيقية لتحقق معناها عقلا إذا أريد بهما الدواعي، وحسا إذا أريد بهما أسباب اتباع الغي من المال والمنال. جيد. مثل المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما تكون التخيلية إثبات ما به كمال المشبه به، والثاني ما تكون إثبات ما به قوام المشبه به، والثالث ما تحتمل التخيلية ما تحتمل التخيلية والتحقيقية. فصل في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، وقعت في المفتاح مخالفة لما ذكره المصنف والكلام عليها. بس والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على